إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، من باب التذكير مما يتعلق بسنن الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده، وكان إذا سلم من ركعة الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات، في الثالثة يرفع صوته ويمده، يعني يقول: سبحان الملك القدوس. جاء في رواية: حتى ينقطع به النفس، حتى ينقطع به النفس. هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، فإذا سلم من الوتر من السنة أن يقول: سبحان الملك القدوس. أما زيادة رب الملائكة والروح ففيها ضعف، فيها ضعف. نبدأ ببعض الأسئلة متعلقة بالدرس الماضي. يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة، حديث لا صلاة بحضرة طعام، فما السنة عند الإفطار؟ وهل صح أن ابن عمر كان يأكل والقارئ يقرأ؟ أما السنة عند الإفطار فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما، فإذا كان التمر لا يفطر إلا على التمر، فإذا لم يكن التمر، إذا كان صائما فكان الرطب لا يفطر إلا على الرطب، فإذا لم يكن الرطب أفطر على التمر، فإذا لم يكن التمر حسى حسوات من ماء. هذه السنة عند الإفطار، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على الرطب إذا كان وقت رطب، وإلا فعلى التمر، فإذا لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا الأصل، والسنة أن لا يقدم للإنسان وقت الإفطار إلا هذا. الإنسان يفطر على هذا الذي كان عليه يفطر عليه الصلاة والسلام. وأما حديث لا صلاة بحضرة الطعام، لعل هذا ليس موضعه، لأن هذا السنة في هذا أن تخفف، السنة في الإفطار أن تخفف، لأن النفس إذا شربت الماء مع العطش والظمأ وأكلت الرطب لم تكن النفس مشتاقة جدا إلى الطعام، لنفسه لا تدافعه الطعام ولا يشغل باله في الصلاة بالطعام. فهذا حديث وهذاك حديث. فالسنة عند الإفطار أن يفطر الإنسان على رطب، وإلا فعلى تمر، وإلا فعلى ماء، ولو جمع بين ذلك ليس فيه حرج، ولو أفطر بغير ذلك أجزأه ذلك، ولا يعد إن شاء الله مخالفا للسنة. ولذلك إذا كثر الطعام على المائدة انشغل الإنسان به ونسي الدعاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: كان عبد الله بن عمرو وهو راوي الحديث إذا أفطر قال: اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فالصحابة كانوا يحرصون على الدعاء في هذا الموطن: وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال: 3 دعوات مستجابات دعوة الصائم، وقال: 3 لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر. يقول: هل الأفضل أن أصلي صلاة التراويح في البيت لكي أطيل الصلاة، أم أصلي مع الجماعة؟ رغم أن الإمام لا يطيل في القيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: سنة المسلمين أعجب إلي، سنة المسلمين أعجب إلي. ثم فيه لزوم الجماعة، والجماعة فيها حكم كثيرة. الاجتماع يصفي القلوب ويدرأ الفتن ويقرب القلوب وتزداد به المحبة ويتواصل به المجتمع. فمن أصول السنة لزوم الجماعة، وصلاة التراويح جماعة من الجماعات. ثم الإنسان إذا قام إمامي حتى ينصرف، وإن خفف الإمام كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فالسنة أن الإنسان لا ينصرف عن الإمام. إذا أراد أن يصلي في بيته، كان البخاري رحمه الله يصلي مع أصحابه 11 ركعة ثم يقوم من آخر الليل يصلي. ومن المعلوم أن مذهب جماهير أهل العلم، ولم يؤثر مخالف من السلف، أن صلاة الليل لا تحد بعدد، وهذا أرجح المذاهب وأصحها. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الحديث هو الكمال والأفضل. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بعشر وثلاث، أي صلى 13 ركعة فزاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليصلي بعده 2، فإن استيقظ يصلي، وإلا كتبت له أو كانت له، أي صلى بعد وتره. وحديث كان آخر صلاته من الليل وترا، أو اجعل آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا للتخيير. وقد قال عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. وحديث لم يزد على 11 ركعة وردت في العدد ووردت في الصفة، فمن يأخذ العدد ويترك الصفة لم يصب السنة. يعني كان يصلي 11 ركعة إلى الفجر في بعض الليالي، فمن صلاها 11 ركعة في نصف ساعة لم يصب السنة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت عائشة، لأنه كان يطيلها جدا 11 ركعة بصفة معينة، فلا تأخذ العدد وتترك الصفة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن للتراويح عدد محدد لا يزاد عنه ولا ينقص فقد أخطأ. وهذا ابحثوا في كتب السلف والعلماء، لن تجدوا أحدا يقول بعدم الزيادة، لن تجدوا أحدا يقول بعدم الزيادة. ومن اجتهد من العلماء رحمهم الله فهم أهل الاجتهاد، فمن اتبعهم في ذلك فله ذلك، ومن خالفهم لا يشن عليه ولا ينكر، لأن هذا مذهب العلماء السابقين رحمهم الله عز وجل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متى نصلي الراتبة إذا صلى الإمام التراويح بعد صلاة العشاء فورا؟ الأصل أن الإمام لا يستعجل، لأنه لا ارتباط بين التراويح وبين العشاء، لا ارتباط بينهما. صلاة الوتر وقيام الليل يبدأ من بعد العشاء وينتهي إلى الفجر، ولكن لا يلزم أن يكون متصلا بالعشاء. وسنة العشاء سنة راتبة مؤكدة، ينبغي الإنسان أن لا يدعها. فإذا قام الإمام وصلى ولم يترك مجالا لصلاة السنة، متى تصلي السنة؟ يقول العلماء: يشرع للإنسان أن يقضي السنة بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون مواظبا عليها، الشرط الثاني أن يكون تركها لعذر. فإذا تركها المسلم لعذر وكان مواظبا عليها يصليها بعد أن ينتهي من صلاة التراويح. واضح؟ يقول كم نصاب الذهب وكم يخرج منه؟ نصاب الذهب 20 دينارا، 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات ربع، فيكون المجموع 85 جراما، هذا نصاب الذهب. ونصاب الفضة 200 درهم، وبالجرامات 595 جراما. وكم يخرج منه؟ كم؟ ها؟ ربع العشر. ربع العشر يعني تقسم القيمة على 40، فما خرج فهو الزكاة. عندك مثلا ذهب بقيمة 20,000، تقسمه على 40 يكون ناتج 500، وهكذا. إذا مر السنوات ولم أزكي فيها ولا أعرف عدد السنوات فكيف أفعل؟ إذا كان عند الإنسان ذهب، وقد أخذ بمذهب من يقول أن في الحلي ليس زكاة، ليس في الحلي زكاة، ثم تبين له بعد ذلك أن فيه زكاة، فهذا لا يلزم بإخراج الزكاة وليس عليه زكاة سابقة، إنما متى ترجع عنده هذا القول حسب وقته. أما إذا كان يرى أن في الحلي زكاة وفي الذهب زكاة ثم تساهل، نقول عليك أن تخرج عما مضى وتجتهد عن السنين. مات رجل عن زوجة وأبناء إخوة ذكور، فكيف تكون القسمة؟ للمرأة للزوجة الربع والباقي لأبناء الإخوة. للزوجة الربع لأن لم يترك ولدا، ثم فلأولى رجل ذكر فأبناء الإخوة عصبة يرثون بقية المال، يقسم بينهم بالتساوي. ما تسمع؟ أبعده؟ مشكلة نخفف تقول الصوت كيف؟ أخفف؟ ما أدري. طيب؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. ثم ذكر آيتين وتقدمتا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وتقدم شرحه. قال: وعن أبي حفص يقول: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. الحديث الأول ذكره الإمام رحمه الله كهذا الحديث، حيث أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فلما انتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كخ كخ، ارمي بها. وهذا أيضا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت يده تطيش في الإناء، فوجهه ونهاه عن المخالفة، ففيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أهل بيته بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم وتربيتهم على آداب الإسلام. قال: عن أبي حفص. فيه مشروعية الاكتناء ولو لم يكن عند الإنسان من ولد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني أصحابه حتى الصغار منهم. وعائشة أم المؤمنين ما كنيتها؟ أم عبد الله، وليس لها ولد. جاء في السلسلة الصحيحة قال عمر لصهيب رضي الله عنهم أجمعين: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ يعني رجل عظيم أنت لولا أن فيك ثلاث خصال تنتقد. فقال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، اكتنيت وليس لك ولد، وانتسبت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك سرف في الطعام. عمر ينتقد صهيب. صهيب من؟ الروم. فيقول: أنت أي رجل لولا ثلاث خصال، اكتنيت وليس لك ولد، وانتسبت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك سرف في الطعام. فقال: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى. يعني رسول كان يكني أصحابه. وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم وأنت رجل من الروم، فإني رجل من النمر بن قاصط، فسبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي. يعني أنا من العرب لست من الروم، ولكن سبتني الروم وأنا غلام بعد أن عرفت نسبي، يعني كان يميز. وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: في هذا الحديث مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد. أبو من أنت؟ ها؟ قال: بل قد صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا فقال لها: هذا سنى يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، أي جميل، وكانت من الحبشة. قال: وقد هجر المسلمون لا سيما لا عاج منهم، يعني من المسلمين من ليس عربيا. قال: وقد هجر المسلمون لا سيما العاج منهم هذه السنة العربية الإسلامية، فقلما تجد من يكتني منهم ولو كان له طائفة من الأولاد. والناس الأصل أن يكتنون بأكبر أولادهم. قال: فكيف من لا ولد له وأقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة مثل الأفندي والبيك والباشا ثم السيد أو الأستاذ ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة، فلينتبه لهذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مداعبا لأخي أنس أبا عمير: ما فعل المغير وكان شابا صغيرا. فالاكتناء لمن له ولد هذا أمر سنة ماضية، وهكذا من ليس له ولد. وانتقاد عمر على صهيب اكتنيت وليس لك ولد أن من عادة العرب أنهم لا يكتنون في الغالب إذا لم يكن لهم ولد، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكني من ليس له ولد ومن ليس له ومن لم يكن له ولد. قال عمر ابن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد، يعني أبو سلمة ما اسمه؟ عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، يعني من بني مخزوم. من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، قال عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تزوج امرأة وعندها ولد هذا الولد يكون في حجره ويكون ربيبه. قال كنت غلاما، قال ابن حجر أي دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام، يقال للصبي من يوم عن الغلام شاتان، فمن حين يولد الصبي حتى يبلغ الحلم يسمى يقال له غلام. ورجح ابن حجر أن مولد عمر بن أبي سلمة قبل الهجرة بسنتين، قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي في تربيته وتحت نظره، وأنه يربيه في حفظه تربية الولد. قال عياض الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير، يعني كنت غلاما في حجري لا يصح إلا بالفتح لأنه يمراد به الحضانة. قالت وكانت يدي تطيش في الصحبة، وكانت يدي تطيش في الصحبة، قال ابن حجر أي عند الأكل، ومعنى تطيش تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد. يقول ابن حجر قاله الطيبي وسيأتي في الباب الذي يليه بلغ، يعني في البخاري رواه بلغ أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحبة، يعني يدي تطيش الصحبة كيف؟ أي جعلت آكل من نواحي الصحن. قال وهو يفسر المراد، والصحفة ما تجمع خمسة ونحوه، ونحوهما تجمع خمسة أفراد، وهي أكبر من القصعة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله. ما حكم التسمية على الطعام؟ ها؟ ما حكم التسمية على الطعام؟ شو رأيكم؟ سنة ولا واجب؟ يا غلام سم الله. ها؟ قال ابن حجر قال النووي قال ابن حجر قال النووي أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. شو رأيكم؟ ثم قال ابن حجر وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويؤيد الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، وجاء في السلسلة الصحيحة يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. طيب كيف يسمي؟ كيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله، بسم الله فقط. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر الأحاديث أن يقول بسم الله فقط، قال ابن حجر: المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء الأكل. وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. قال: وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار أي من كتاب الأذكار، صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته. يقول النووي، يقول ابن حجر: قول النووي في الأذكار صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة. قال: فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. يعني لا يوجد دليل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والنصوص الشرعية الأصل أنه يحتفظ بلفظها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أبين الناس بيانا للأحكام، فلما قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، ولم يزد على ذلك، هذا الذي ينبغي على المسلم أن يقف عنده. وكل بيمينك، ما حكمه؟ مسألة خلافية، هل واجب أم مستحب؟ مسألة خلافية، وأرجح الأقوال الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. كم يد عند الشيطان؟ كم يد عند الشيطان؟ ها؟ كم يد عند الشيطان؟ ما تدرون؟ سبحان الله. إذا أكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. سنتين بس الشيطان له يدان. قال ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. قال: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. الحديث. قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان. وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام. يعني كل فعل فيه مشابهة للشيطان فعله يكون حرام، مشابهة الشيطان محرمة لا تجوز. فإذا كان الأكل بالشمال مشابهة للشيطان فالأكل بالشمال ما حكمه؟ لا يجوز، فلا يجوز للمسلم يتشبه بالشيطان. وكل مما يليك، وهذا مستحب وقيل بوجوبه، وظاهر الأمر الوجوب، ولكن هذا أخرج بأدلة أخرى. وهذا عند العلماء إذا كان معه غيره أو لم يكن الطعام تنوعا، يعني كان الطعام جنسا واحدا وكان معك غيرك، فهنا عليك أن تأكل مما يليك. أما إذا كان الطعام تنوعا أصناف حتى على القصعة الواحدة ولم يكن معك غيرك فتأكل حيث تشاء. ودليل هذا ما ثبت في الصحيح، قال أنس: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. يعني أكله ليس مما يليه، إنما من حوالي القصعة من أطرافها، فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. من منكم يحب الدباء؟ أنس لم يكن يحب الدباء، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أحبها. وهذه منقبة وميزة للصحابة، كان هواهم ومحبتهم ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيئا جبليا عاديا يتعلق بطباع الناس. فالإنسان إذا استطاع أن لا يخرج عن السنة في شيء فليفعل ذلك، فالسنة سفينة النجاة. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. قال ابن حجر: بكسر الطاء طعمتي، أي صفة أكلي، أي لزمت ذلك وصار عادة لي. عادة له في أي شيء، سم الله، كل بيمينك، كل ما يليك، أي واحد من هذه الثلاثة. نعم. قال: والمراد جميع ما تقدم من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. وقوله بعد بالضم على البناء، أي استمر ذلك من صنيعي في الأكل. قال ابن حجر: وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام فامتثل طول حياته. لذلك قال نافع: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للرجال: لو تركتم هذا الباب للنساء، قال نافع، فما دخله ابن عمر حتى مات. والآثار في شدة امتثال الصحابة للسنة كثيرة جدا. ومن فوائد هذا الحديث، قال القرطبي في المفهم: فيه تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه. فيه تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه. وقال ابن حجر: وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار. الأكل بالشمال من أعمال الشياطين، والكفار وليهم الشيطان، فأكثر الكافرين يأكلون بالشمال، وهذا أمر مشاهد ملاحظ. قال: وأن للشيطان يدين، وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي، فإن الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله، كما صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل. يعني بعض الناس يقول: إذا وجدت الشخص متلبس لا تأمره ولا تنهى، انتظر حتى تجد فرصة. هذا ليس بصحيح. إنكار المنكر بضوابطه الشرعية. قال: والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل. وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب. فيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب. وفيه أيضا الرفق والتعليم: يا غلام، فالمناداة هذا فيها رفق. وفيه أيضا الإنكار وقت المنكر. وفيه سرعة امتثال الصحابة واستجابتهم وطاعتهم لله ورسوله عليهم رضوان الله. يكفي؟ نأخذ حديث آخر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث تقدم قريبا قبل بابين، وتقدم شرحه مفصلا، وهو من الأحاديث التي يفسر بها العلماء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كان الرجل راع وسيسأل عن رعيته فعليه أن يقوم بواجبه تجاه أهله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والشهد في هذا الحديث أوله أوصفه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما ذكر في التبويب باب وجوب أمره أهله، ثم ذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله، جاء بهذا الحديث الجامع المانع الملزم لكل راع أن يقوم بواجب رعيته وأنه سيسأل، والإنسان يحاسب ويسأل عن الواجب، فدل على وجوب هذا الأمر. والراعي كما قال النووي رحمه الله، قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. هذا في شرح مسلم. وقال القرطبي في المفهم، قال: الراعي هو الحافظ للشيء المراعي لمصالحه. وكل ما ذكر في هذا الحديث وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته وأتمن عليه، فيجب عليه أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء من ذلك. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهذا فيه وجوب قيام الرجل بمسؤولياته تجاه أهله. قال ابن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، وستأتينا بالتفصيل وشيء من الفقه في الحديثين القادمين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. حديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، هذا فيه فقه وكلام يحتاج إلى تفصيل، ودروس رمضان التطويل فيها لا يصح. نأخذ هذه السؤالين 3 ثم ننصرف بإذن الله عز وجل. هذا اسألوا أسئلة برمضان أو في الدرس، اسألوا أسئلة في رمضان أو في الدرس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أتى الرجل شهوته من دون إنزال يفطر في نهار رمضان؟ إذا لم ينزل لا يفطر، إذا لم ينزل لا يفطر، الفطر في الإنزال. فإذا أنزل متعمدا في خلاف، هل عليه الكفارة المغلظة كمذهب مالك، أو أن صومه يفسد هذا اليوم وعليه أن يقضي هذا اليوم مع إمساكه؟ هذا هو الراجح ومذهب الجمهور. يقول: ما حكم صلاة النوافل مع القراءة من المصحف؟ أرجو التفصيل. القراءة من المصحف في صلاة النافلة جائز، القراءة من المصحف في صلاة النافلة جائز. شخص يختم ختمة ثم يريد أن يصلي بالليل 2 و3 و4 ويستغل يقرأ ويكمل من المصحف ولا يحفظ إلا قليلا، له ذلك. آثار عن السلف في هذا كثيرة، فالقراءة من المصحف، ولو اتخذ مصحفا كبيرا له رافع حيث لا يكثر من الحركة يكون أفضل، ولو قرأ في مصحف صغير في يده ما في بأس. ها؟ ذكر الله تعالى أفضل الطاعات وأشرف العبادات. لا شك أن ذكر الله عز وجل من أفضل الطاعات. ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن عندما يشفع للعبد يوم القيامة: منعته النوم بالليل؟ ومتى يبدأ وقت الليل؟ منعته النوم بالليل أي منعته النوم في وقت النوم، فسهر ولم ينم، انشغل بالقرآن، يبقى يقرأ. كما قال الله عز وجل على أهل التهجد، أهل الإيمان الكمل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كلما أراد أن ينام تجافى جنبه، حتى إن منهم من كان إذا أراد النوم قال: اللهم إن خوف جهنم قد أذهب عني النوم، فيقوم فيصلي كلما أراد أن ينام. فهؤلاء تتجافى جنوبهم، كلما أرادت أن تصل للفراش تذكر، فقام ناهضا خائفا يتلو كتاب الله عز وجل أنا الليل وأطراف النهار، فيبقى يتلو من حبه للقرآن ومن خوفه من الرحمن، يزداد إيمانا ويتدبر كلام الله عز وجل، يديم القراءة طول الليل في ليالي رمضان. هذا منعته النوم بالليل، يبقى يسهر بالقرآن. يقول حكم يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الصدقة عن أموات المسلمين جميعا؟ الأصل إباحة، الأصل أن الإنسان يتصدق عن المسلم والمسلمات، ما في بأس، ولكن الإنسان أولى بالصدقة هو وأمواته. يقول: الحكم توزيع أشرطة القرآن عن الأموات ويكتب اسم الميت عليه ويرجى الدعاء له؟ ليس في حالة إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم جزاكم الله خير، ما حكم مصافحة النساء الكبار في السن، حيث أنها عادة متوارثة في منطقتنا وعرف سائد؟ العرف معتبر والعادة محكمة إذا لم تخالف الشريعة، أما إذا خالفت الشرع فالشرع هو المحكم. نبينا عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمرأة التي لا تحل سواء كانت صغيرة أم كبيرة في الحكم سواء، وإن كانت الصغيرة أشد. فهذا العرف ينبغي للناس أن يتعلموا خلافه ويتعلموا السنة، وأنه لا يجوز للأجنبي أن يصافح الأجنبية ولو كانت كبيرة في السن. تعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته أمر مطلوب. يقول: ما حكم المسابقات التي تكمن في دفع مبلغ محدود للاشتراك في المسابقة ثم يكون سحبا والجائزة مليون تقريبا؟ كل مسابقة اشتمل على غنم وغرم لا تصلح، يعني قد تربح قد تخسر، لا يصلح. ما حكم القراءة من الهاتف في الصلاة؟ ليس فيها بس، القراءة من الهاتف موجود الآن وفي تيسير، ما في بس، قد يكون أسهل عند بعض الناس خاصة الشباب، أما الكبار يصعب عليهم. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.